مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم. الله اسال ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل، واساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم امين يا رب العالمين. اهلا بحضراتكم مع برنامجكم اهل الذكر، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. اساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين رب العالمين. ومع معكم فضيلة الشيخ سامي السرساوي من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
رحب الله بكم وأصلح الله أحوالنا وأحوالكم، وغفر الله لنا ولكم، رفع الأمة عن أمة حبيبه ومصطفى
عليه الصلاة والسلام. متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، للأسف ما زلنا لا نستطيع أن نأخذ اتصالات هاتفية مع حضراتكم. المشكلة ما زالت مستمرة، إن شاء الله تعالى في طريقها قريبا للعلاج. إن شاء الله تعالى نسمع أصواتكم عما قريب من خلال الهواتف، والحمد لله معنا صفحة البرنامج نتواصل معكم من خلالها، من خلال صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال للشيخ، يعني هل يجوز أخذ توصيلة من الغاز الواصل إلى البوتاجاز لتشغيل سخان الغاز دون الرجوع إلى شركة الغاز التي تأخذ مبلغا كبيرا مقابل عمل توصيل الغاز؟ أرجو الاهتمام بالسؤال. حاضر وجزاكم الله خيرا. نعم شيخ الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. ما بعد، أيها الأحباب، أسأل الله أن يكرمنا وإياكم بطاعته، وأن يغفر لنا وإياكم الذنوب والأوزار، وأن يجعلنا دائما وأبدا وقافين مع الحق، ناصرين له، يستعملنا ولا يستبدلنا، اللهم آمين يا رب العالمين. أما فيما يتعلق بالسؤال الذي طرح، نقول لا يجوز شرعا أن تفعل ذلك أيها السائل الكريم. العقد شريعة المتعاقدين، هذه واحدة. الأمر الثاني، الأمر جد خطير بالنسبة لبيتك، حفظ الله بيتك وسائر بيوت المسلمين، وخطير جدا بالنسبة للعمارة. نعم، فأي خطأ وأي خلل ولو بسيط كفيل بدمار البيت بل العمارة بل الحي بأكمله، حتى إذا يتحركون يكون نفد الأمر وانتهى. ولذلك لا تنظر إلى المبلغ الذي ستدفعه، ولكن انظر إلى التأمين الذي سيكون فيه بيتك، حفظ الله بيتك وجميع بيوت المسلمين. فأقول للسائل الكريم، هذه ليست مياه وهذه ليست كهرباء يصنعها فلان وعلان، ولكن هناك مواصفات معينة ينبغي أن نلتزم بها جميعا، لأنه في جزء من الدقيقة جزء من الثانية يتم تسريب كميات كبيرة. نعم. إذا انتشرت في عرض البيت وطوله كفيلة بهدم العمارة وليس البيت وحده، فلا يجوز لك فعل ذلك، بارك الله فيك، فلا ضرر ولا ضرر.
نعم جزاكم الله خير. إذا لا تفعل،
لا يفعل حرام شرعا.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوجة تعيش في مأساة، الزوج الكريم جدا لدرجة الإسراف مما يجعله يعرض نفسه إلى السلف في باقي أيام الشهر من الأقارب، ويؤدي إلى إسرافه إلى بعض أو يؤدي إلى إسرافه إلى بعض الضرر على الأسرة، كما أنه أحيانا يضطر إلى أخذ أموال زوجته بحجة أنه يقوم بمساعدتها في أعمال المنزل. ولا يفرض عليها خدمة أهله كما أهله كما أنه لا يريد أن يحكم، يعني كمان عشان هو ما بيخلاش تخدم الأهل وكمان بيساعدها في البيت بياخد منها مقابل هذا بعض المال، يعني يرفض أن تحكم أي أحد ولا أن تتحدث مع أي أحد سوى أن تصمت، وهو لا يصلي، يعني ماذا تفعل معه شيخ الكريم؟ لأنها ستدخل في تفاصيل، وهي تفعل أعمال صالحة وتخشى أن تضيع منها هذه الأعمال الصالحة مع هذا الزوج. نعم،
هذه ديكتاتورية يرفضها الإسلام.
نعم،
يعني هذا الزوج حقيقة غريب الأطوار كما ذكرت السائلة في رسالتها، يعني يجتمع النقيضان في وقت واحد، كريم ولكن لا يؤدي حق الله، وفي نفس التوقيت يضيق عليها لا يريد منها كلمة، وإذا ما قام بمساعدتها في البيت يريد المال. وقد كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله دون مقابل، بل أوصانا خيرا ببيوتنا ونسائنا، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، صلى الله عليك يا رسول الله. هذا الرجل مخطئ وظالم ومتجاوز لحدود الله، أو بمعنى أدق متجاوز لحدود المعاملات والحسنى مع زوجته، فعليه أن يراجع نفسه. أولا يلتزم الصلاة ويؤدي حق الله حتى يؤدي حق العباد، فمن لا يؤدي حق الله لا تنتظر منه حق عباد ولا غيره، هذه واحدة. الأمر الثاني، لما لا يقبل تحكيم أهل العلم والشرع في الحي الذي يجلس فيه إمام المسجد أو من يتوسم فيه العلم والصلاة أو الأهل من الأسرتين؟ فإن كانت المرأة على صواب فعليه أن يصحح وضعه وأن يتقي الله فيه، وإن كانت على خطأ بالتأكيد سينصحونها أن ما تفعله خطأ، أما أنه يصر على رأيه وهو متجاوز فهذا لا يجوز شرعا. فأنا أنصح السائلة الكريمة تنظر إلى أهلي، هو من تتوسم فيه الخير والصلاح،
لا ما حكيميش حد،
لا يجوز أن يتقي الله. إذا أنت تريد غلق البيت فقل له ذلك، أنا لا أستطيع أن أصبر على هذا، إلا إذا كان عندها قدرة وتستطيع أن تتحمل هذا القرار ويرجع لها هي، إنما نحن ننصح. ولكن ضاقت بهذا العمل زرعا وأصبحت لا تستطيع أنها توائم هذا العمل، فعليه أن تخيره، إما أن تأتي بمن شئت من أهل العلم من أسرتك، لا أريد من أسرتي أحد، ويقضي بيني وبينك فيما تفعل، وإلا أنا سأترك لك البيت والخيار لك، بارك الله فيه. أما هي تريد أن تتحمل بورك فيها وجزاها الله خيرا.
نعم، هي طبعا تقول أنه يعني كثيرا ينام بمفرده، وأحيانا يعني نسأل الله الهداية أنها بتتضرر من هذا الأمر، فهل تصبر وتترك أم تترك البيت؟
إذن فلماذا تزوجته أو لماذا تزوجها من الأصل؟ يعني يا أخي عجيب حال كثير من الرجال، نسأل الله فالمعافاة، لماذا تزوجها من الأصل ليتركها تنام وحدها؟ هذا إنسان ينبغي أن يقف عند حد السائلة الكريمة، ينبغي من وقفة، وهذه الوقفة تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، وإلا فالإنسان كما علمنا الله تبارك وتعالى وإن يتفرق يغني الله كل من سعد، هناك أمور يعني نستطيع تحملها، وربما رسالتها تحمل في طياتها الكثير مما لم تفصع عنه لحيائها.
صحيح.
فعلي أن يتقي الله تبارك وتعالى. أنصح السائلة الكريمة وقفة جادة تعيد الأمور لنصابها، إما أن يرجع إلى الحق والصواب، وإما أن يكون كل إنسان في حالك ما قال الله في القرآن يتفرق يغني الله كلا من سعته.
نعم، جزاكم الله خير شيخ كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من زاد ثوبه عن الكعبين مع أنه ليس يقصد مخالفة السنة، هل عليه إثم؟
نقول للسائل الكريم، الأصل أن نجعل ثيابنا على الكعبين أو ما فوقها ولو حتى بقليل، لأن نص حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما دون الكعبين فهو في النار، أحاديث صحيحة. حتى وإن كان في المسألة خلاف بين أهل العلم، أنا أنصح نفسي بين إخواني وأحبابي ومن يسمعني من الشباب والرجال، لا تضعوا أنفسكم في مثل هذه الخلافات، بمعنى أرح رأسك وأرح دماغك وأرح قلبك وابتعد عن الخلافات. النبي قال ما دون الكعبين، أجعل ثوبي فوق الكعب والكعبين، لأن بعض أخواننا قد يفهم خطأ، ليس ما يمشي على الأرض، لا، لأن بعض أخواننا قد يتخيل، إحنا تعودنا في العرف بيننا السائد إن الكعب اللي هو الرجل نفسها، بطن الرجل من الخلط من المؤخرة تحت العرقوب، لا لا لا، ليس هذا الكعب، الكعب هما عظمتان بارزتان في مقدمة الساق من أسفل الرجل، العظمتان اللي في الجنب دول هما دول الكعبين، يعني بمعنى البسيط الثياب يكون على مشط الرجل من فوق ارفع قليلا، هذا انت خرجت من الخلاف واخذت بالاحوط. الله يصلح حالنا وحالك. وان كان هناك راي في المساله يقول ما لم يكن خيلاء الى اخره، لكن انا ما يطمئن قلبي اليه انني اخرج خارج دائره الخلاف تماما واصنع الاحوط لنفسي ولديني. ارفع ثوبك فانه اتقى لربك وانقى لثوبك. رضي الله عن سيدنا عمر وارضاه،
رضي الله تعالى عنه وارضاه.
نعم.
ما حكم تخفيف اللحيه وهل من يخففها عليه اثم وجزاكم الله خيرا؟
فرقوا بين حالتين، بين موضة العصر التي يصنعها كثير من الشباب وهي ليست السنة. يعني حاجة زي ما أنا آسف في التعبير حولها كلها يعني لا يصح، لكن هذا أنا بنقل نفس الكلام اللي بيقوله بعض شبابنا في الشارع، حاجة سمباتيك يعني يدوب كده إيه عاملها كده على الفتلة كده يدوب خط كده مزبطها مع الموضة يعني إنجاز. هذا لا يجوز شرعا، وهذا ليس سنة وليست لحية، ولكن هو وما أراد، لكل امرئ ما نوى. ولكن السنة أن يطلق لحيته كما قال جمهور أهل العلم، وهذه ليس محل السؤال. هنا الشاهد، هل يجوز له الأخذ من لحيته؟ بعض أهل العلم أجاد ذلك فيما جاوز القبض، يعني يمسك عليه وما جاوز القبضة، ومن استدل بقول سيدنا عبد الله بن عمر كان يفعل ذلك في الحج والعمرة فقط، والله تعالى أعلى وأعلم.
نعم شيخ الكريم جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندما بلغت الحلم كنت أقوم بما يفعله البعض، نسأل الله العافية، وكنت لا أعرف ما هذا، وكنت أتوضأ للصلاة دون اغتسال، فهل علي إعادة تلك الصلوات وجزاكم الله خيرا؟
وجزاهم مثله. نقول للسائل الكريم غفر الله لنا ولك،
آمين.
وليس بعيب أن نخطئ، لكن العيب أن نعرف خطأنا ونصر عليه. قال سيدنا وحبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، أي الراجعون إلى الله. فأقول للسائل الكريم: ما دمت عرفت خطأك فتب واستغفر، وعاهد ربك ألا تفعل ذلك ما حييت، لأن الله تبارك وتعالى بين الطريق الصحيح لقضاء الوطر الجنسي أو الشهوة هو الزواج ولا شيء غيره، وبالتالي ما حدث خطأ. طيب ما كان يصلي، هل ما مضى من صلوات تعاد؟ أقول للسائل الكريم رأيان في الفقه. رأي الجمهور: لا تبرأ ذمتك إلا بأداء ما عليه، أن تصلي مع كل فرض فرض. ورأي الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه تكفي التوبة والاستغفار. نعم. وتكثر من النوافل، يعني تصلي ركعات بالليل 2-4 قدر طاقتك تحافظ عليها، فإنها تجبر لك النقص الذي مضى إن شاء الله، وهو ما يطمئن القلب إليه.
أسأل الله أن يتوب علينا وأن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يتقبل حسناتنا. ربنا يعفو عنه عنك أخي كريم.
آمين.
سؤال: امرأة تربي أيتام وليس لديها مال، لكنها تقص بعض شعرها وتبيعه، فهل يجوز هذا؟
أقول للسائلة الكريمة: إن كان هذا الشعر الذي يقص تعلمين وهو لا يعني لا طريق له، أظن حسب علم البسيط لا طريق له سوى هذا، أنه يتم أخذه لعمل باروكات وما إلى ذلك، فهو حرام شرعا ولا يجوز، لأنك تساعديهم على الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصل، لعن الله الواصلة التي تقوم بوصل شعرها بشعر الغير، بارك الله تعالى فيك. واعلمي أيتها السائلة الكريمة، وسع الله علينا وعليك، أن الله في القرآن صادق، ومن أصدق من الله قيل، من أصدق من الله حديثا، لا أحد سبحانه، قال وعلمنا في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأنصحك أن تبحثي عن وسيلة أخرى غير شعرك، بارك الله فيك، وأكثري من لا حول ولا قوة إلا بالله، وأكثري من الاستغفار: أستغفر الله وأتوب إليه عدد خلقه ورضاء نفسي وزنة عرشه. فاعلمي يقينا أن الفرج قريب، وأن الله تعالى لا يتخلى عن أحبابه. واعلمي أن رزقك في السماء، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها.
اللهم ارزقنا يا رب.
يا رب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي أحمد، أنا لما بسمع القرآن أو أسمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا أهتز من جوايا، بس مش بعرف أبكي، فهل لذلك دواء؟ يعني وهل عدم البكاء دليل على قسوة القلب؟ وشكرا.
بارك الله في السائل الكريم أو السائلة أيما كان، فإن قلة دمع العين دليل على قسوة القلب، وقسوة القلب من كثرة الذنب.
نسأل الله العافية.
فذنوبنا تحجبنا.
كلنا هدر.
نعم.
إلا من رحم.
يعني إلا من رحم ربي.
نعم.
يعني ذنوبنا تحجبنا عن ذلك. نعم. ولذلك عندما يرق القلب بتخفف الذنب يسح دمع العين، ينفرط كالعقد إنجاز التعبير، ولو بالقليل من كلمة الناس لا من كلام النبي أو القرآن. فهذا أمر لا خلاف عليه. ولذلك أنصح نفسي بين الأحباب دائما، علينا أن نخفف الظهر من العقبات الكؤود من الذنوب التي تحجبنا عن فضل الله والتي تحجبنا عن كرم الله تبارك وتعالى. ساعتها ستشعر بلذة الصلاة، ساعتها ستشعر بلذة القراءة والاستماع إليها، ساعتها ستشعر بلذة سماعك لحبيبك محمد. لكن مع كثرة ذنوبنا التي ألفناها للأسف الشديد كما قال أهل العلم فإننا لا نشعر بذلك، فأقول للسائل الكريم ابتعد عن ذنوبك وتخفف منها، يرق القلب ودائما وأبدا تدمع العين مع القليل ومع الكثير.
صلى الله عز وجل أن يرزقنا العين الدامعة والقلب الخاشع. أمين يا رب العالمين. بعض الناس شيخ الكريم وحضرتك تتحدث الآن، يعني ربما يعني تذكرتهم، يبكي لمشاهدة مشهد مؤثر في فيلم أو مسلسل، لكن عندما يقرأ القرآن أو يسمع القرآن أو يستمع إلى القرآن الكريم وكأن شيئا لم يكن إلا من رحم ربنا.
دل على شيء فإنما يدل على انحراف الطريق والمنهج وانحراف القلب بعيد عن الله تبارك وتعالى. اللي المفروض الإنسان إذا سمع القرآن يكون بكاء. كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه مرة يسير في الطريق فسمع رجلا يقرأ وردة، خبرني بربك ماذا نسمع اليوم من بيوت المسلمين، يعني لا أريد أن أفتح في هذا الباب. فسمع رجلا يقرأ ورده، يعني عامل لنفسه كده كم صفحة كم جزء، ده معنى كلمة الورد. فسمع الرجل يرتل قول الله عز وجل إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. سيدنا عمر أغمى عليه. عمر وما أدراكم ما عمر، عفوا سيدنا، لابد أن نتعلم الأدب مع أصحاب النبي لأنهم أسيادنا رضي الله عنهم. سيدنا عمر سقط مغمى عليه من سماع الآية. يا الله، نحن قرأناه ونسمعه كثيرا ولكن ما أثرت، لأن القلوب محجوبة بذنوبها. فسمع شهر كامل مريض في البيت بسبب سماع آية، وإحنا بنسمع آيات من القرآن يتزلزل لها الجبال، زي ما ربنا قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ومع ذلك لا تحرك فينا ساكنا، يدل على أن القلب محجوب عنها ومحجوب عن فضل الله بكثرة الذنوب والمعاصي والأوزار. فهذا أنصح نفسي وإخواني أن نرقق القلوب بكثرة ذكرنا للموت، بكثرة البعد عن المعاصي والذنوب وإن صغرت فإنها تحجب العبد عن فضل الله.
أسأل الله العافية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل له مصنع، فهل يخرج الزكاة على المعدات التي يصنع بها؟
أقول للسائل الكريم بارك الله فيه، عندنا شرطان أساسيان بالنسبة إلى النصاب. الشرط الأول أن يمر عليه عام هجري كامل، والشرط الثاني أن يكون فائضا عن حاجاته الضرورية. كلمة الحاجات الضرورية مطاطة يختلف فيها الناس على وجه الأرض، فما هو ضروري عندك ليس ضروري عندك، وما هو ضروري في حي ليس ضروري في حي آخر، وما هو ضروري في مكان ليس ضروري في مكان آخر. فقال علماؤنا وأهل الفقه: الضرورات المأكل والمشرب، الملبس والمسكن، والدابة وآلة الحرفة. وبالتالي الذي تسأل عنه الأدوات المعدات الموجودة في المصنع من آلة الحرفة، مهما بلغت قيمتها فليس عليها زكاة، إنما الزكاة على ما يأتي من ورائها من دخل إن شاء الله جل في علا.
نسأل الله العافية. أمين.
أمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا متزوجة منذ 10 سنوات، ومنذ 8 سنوات أعيش في فرنسا. زوجي منذ قدمنا أو منذ قدومنا إلى فرنسا لا يصلي ولا يصوم ويكفر بالله، ويقول لي دائما أنه ملحد، ويقول لأبنائه نفس الكلام. حاولت معه ولكنه بدون جدوى، فماذا أفعل من فضلكم؟ طبعا يعني تقول أنه أصبح يشرب الخمر نسأل الله الهداية والعافية. نعم.
إنا لله وإنا إليه راجعون. والله أوجع قلبي، هذه أسئلة تتعب القلب والذي رفع السماء.
هذا صدق. نعم شيخ.
أقول للسائلة الكريمة بارك الله فيها وغفر الله لنا ولها ولجميع السامعين، هذا لا يصلح زوجا ولا يصلح أن تعيشي معه تحت سقف واحد، ولا يصلح أن تكوني له امرأة، هذا رجل كافر ملحد مرتد عن الإسلام، ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تعيش مع كافر، ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج غير مسلم.
تزوجته وبالتالي وهو مسلم.
نعم هو مسلم ولكنه ارتد عن الإسلام. كان عليك أيتها السائلة الكريمة مهما كان عندك من أولاد فالأرزاق على الله، إما أن يتوب ويرجع ويعود إلى الله على العين والرأس، كل ابن آدم خطاء، وإما إن إذا أصر على ما هو عليه يفرق بينك وبينه وفورا. هذه نصيحتي لأختي الكريمة بارك الله فيك.
أشكرك فضيلة الشيخ سامي السرساوي عضو لجنة الفتوى من علماء الأزهر الشريف. مشاهدينا الكرام والمشاهدات الكريمات، لن نستطيع أن نتواصل أكثر من ذلك لعطل فني، أسأل الله عز وجل أن يتقبل، وأراكم غدا بإذن الله تعالى في نفس هذا الموعد أو قبل هذا الموعد بقليل إن شاء الله تعالى. هذا والله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا